بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بداية أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن يوفقنا وإياكم إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يرزقنا وإياكم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، اللهم آمين. معنا بفضل الله عز وجل درسنا بعنوان شروط قبول العمل. شروط قبول العمل، لا بد، عندما قلنا أن العمل الصالح أفضل الأعمال الصالحة عند الله هي لا إله إلا الله، حتى جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألا إله إلا الله حسنة؟ قال: هي أحسن الحسنات، وكل ما يحبه الله ورسوله. إذن شروط قبول العمل ثلاثة شروط. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الشرط الأول وهو الإيمان، الشرط الثاني الإخلاص، الشرط الثالث الاتباع. تكلمنا في الشرط الأول عن الإسلام، إن الواحد لا بد أن يأتي بالإسلام، لا يقبل العمل من كافر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ونعلم أنه من لم يأتي بالإسلام فهو مشرك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن ما يقبل العمل إلا من مسلم، لا بد أن يحقق الإسلام ويأتي بشهادة أن لا إله إلا الله، كما قال الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وعندنا أدلة كثيرة في القرآن الكريم وأدلة كثيرة في السنة النبوية جاءتنا عن المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم، أذكر بعضها لمن لم يأتي في الأسبوع الماضي. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه مسلم والذي نفس محمد بيده: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والحديث الذي رواه مسلم أيضا: عندما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال الصحابة: يا رسول الله، قبر من هذا؟ قال: قبر أمي. قال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت، وفي رواية تذكر الآخرة. وأبو طالب مات على كفره، وما نفعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال الله له عندما جاء النبي ليستغفر له بعد موته: أنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لذلك المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فعلينا أن نراجع أنفسنا، لأن أي واحد يعمل عمل وهو على غير الإسلام قلنا يأخذ أجره منه في الدنيا، إما سمعة والناس تسمع به وراح عمل كذا وفلان اخترع كذا مثل هذه الأشياء، أو يأخذها مالا ويكون غنيا كما نرى من بعض الناس الآن. حتى قالت عائشة: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، يعني بيعمل أعمال الخيرات كثيرة، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. والأحاديث كثيرة، حتى لا أطول في هذه المقدمة، لأنني قلت هذا الكلام في الأسبوع الماضي. أما كلامنا وشرطنا الثاني وهو الإخلاص لله عز وجل، يبقى شروط قبول العمل ثلاثة: الإسلام، ولا بد أن يأتي بالشهادتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان منه من العمل، أو قيل في رواية: فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل منها حيث شاء. لذلك قال نبينا: أركان الإسلام خمس، أولها وأعظمها وأجملها الشهادتان، فمن لم يأتي بالشهادتان فلا ينفعه خير. هذا الشرط الأول وهو الإسلام، والأدلة عليه كثيرة من القرآن والسنة. إذا فلا نسمع لمن يخرج علينا يقول إن الكفار يدخلون الجنة والنصارى يدخلون الجنة والصابئين في الجنة وكل الناس هؤلاء في الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى قيد ذلك بالآية العظيمة عندما نزلت: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فرحت اليهود وفرحت النصارى، قال: نحن قالوا نتقي الله. فأنزل الله: ويؤتون الزكاة، ففرحوا وقال: نؤتي الزكاة أيضا. فأنزل الله عز وجل: والذين هم بآياتنا يؤمنون. يبقى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فعندما فرحت اليهود والنصارى في الثلاثة أشياء هذه، أنزل الله عز وجل للآية التي بعدها: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى آخر الآيات. لذلك لا بد للرجل حتى يعمل الصالحات أن يأتي بالإسلام. فنحن نحمد الله عز وجل أن جعلنا وإياكم من المسلمين، وشرفنا بهذا الإيمان العظيم، حتى لا يقع في خلد أحدنا أنه يعني أنا مسلم أنا أصلي، لا، يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فنحمد الله أن جعلنا مؤمنين، جعلنا نسجد له، ولم نسجد لا للبقر ولا للشمس ولا لغيره. لذلك قال نبينا محمد: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نتكلم في الشرط الثاني على عجالة، وأسأل الله التوفيق، ألا وهو الإخلاص لله عز وجل. نسمع عن هذه الكلمة كثيرا، الإخلاص الإخلاص. أولا كلمة التوحيد لا إله إلا الله تسمى كلمة الإخلاص، وحتى تقبل هذه الكلمة من قائلها، يعني ما يكفي أن أنطق بها فقط، الإسلام يدخل بالإسلام لا إله إلا الله، لا، لا بد أن يحقق شروطها. ومن شروط هذه الكلمة العظيمة الإخلاص المنافي للشرك. الإخلاص هذا أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله، أن يكون مراد العبد بجميع أعماله وأقواله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله. يعني أي عمل يعمل الإنسان يبتغي به وجه الله، يصلي يبتغي وجه الله، يصوم يبتغي وجه الله، تطيع المرأة زوجها تبتغي بذلك وجه الله، يبر الرجل والديه يبتغي بذلك وجه الله. لأن احنا للأسف بنعامل ربنا بالقطعة بالوحدة، بمعنى أنا مثلا أكرم زوجتي أو رجل يكرم زوجته، طلعت زوجته مثلا تنكر هذا المعروف، أيوة أنا غلطان اللي عملت معك كذا. لا، إحنا بنعمل علشان هذا الإخلاص وأمرنا بذلك، سواء اللي قدامي يستحق أو لا يستحق. أنا لا أعامل الله كذا، أنا أعامل الله أن الله هو الذي أمرنا بذلك، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته على أهلك خيرهما عند الله الذي أنفقته على أهلك. وقال: لئن يرفع أحدكم اللقمة إلى في زوجته فله بذلك صدقة. يبقى الزوج بيكرم زوجته لله عز وجل يرجو بذلك وجه الله، والزوجة تكرم زوجها ترجو بذلك وجه الله، سواء يستحق أو لا يستحق. الرجل يكرم جاره لله، سواء جاره يستحق أو لا يستحق، إحنا نعمل حتى نؤجر وننتظر أجرنا من الله عز وجل. فسميت كلمة التوحيد بكلمة الإخلاص، يعني اللي حيقول لا إله إلا الله يرجو بهذه الكلمة وجه الله، لا يعبد مع الله أحد ولا يدعو مع الله أحد ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يتخذ مع الله الند ألا وهو الشريك. كيف أعبد الله مخلصا وأنا أرجو مع الله غيره، أو أنا أذبح مع الله غيره، أو أنا أنذر لغير الله، أو أنا أطوف بقبر، أو أنا أنذر إلى ولي؟ كل هذا خلل في لا إله إلا الله، لأنه كلمة الإخلاص أو كلمة التوحيد أو كلمة لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، يعني لا يستحق العبادة ولا يرجى إلا وجهه إلا وهو الله وحده. لذلك قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. طيب أنا عايز أوضح لكم شوية. دلوقتي في راجل ببر أبوه، ولد ببر أبوه، وعندنا مقولة: بروا آباءكم تبركم أبناءكم. لو أنا هعامل ربنا بالقطعة، يبقى أنا ببر أبويا عشان ربنا يبعت لي واحد يبرني. طب لو مش بعت لي واحد يبرني يبقى انا كده ضيعت اجري. ليه يا ربي انا كنت ببر ابويا، ليه مش بعت لي من يبرني؟ لا، الاصل انا ابر، لان الذي امرني بالبر هو الله، فانا انتظر الاجر من الله. لذلك قال الله: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. قرن بر الوالدين بطاعته سبحانه وتعالى، حتى قال: وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. مثلا أنا رحت اديت واحد صدقة، الراجل ده مسك فيا بكرة، أقول له أنا غلطان اللي اديتك الصدقة؟ لا، إحنا بنعطي الصدقة نبتغي بذلك وجه الله. لذلك قال الله عز وجل في أبو بكر رضي الله عنه، عندما أخلص أبو بكر لله عز وجل وجعل أعماله كلها يبتغي بذلك وجه الله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. تعال أقول لكم، أبو بكر كده عمل بيان عملي. عندما كان يتصدق على مسطح في الصباح، كان له عليه يعني مزرعة، وهو رايح المزرعة يتصدق على مسطح، وهو جاي آخر النهار بثمار هذه المزرعة يتصدق على مسطح. وكانت أم مسطح تخدم عائشة في بيت عائشة. فجاء يوم من الأيام عندما أشيع خبر الإفك، أن السيدة عائشة وقعت في الزنا، قصة الإفك، قال أبو بكر من الذي أشاع الخبر؟ قالوا مسطح. فقالت أم مسطح لعن الله مسطح، لعن الله يعني مطرود من رحمة الله. فقالت عائشة التي طعنت في شرفها، لا تسبيه، فإنه رجل قد حضر بدرا وهو من أصحاب رسول الله. فقال أبو بكر كبشر، والله لا أنفق على مسطح بعد اليوم. فلما أنزل الله عز وجل قوله تعالى يعاتب أبا بكر في هذا الحلف، ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال أبو بكر نحب يا رب، نحب يا رب، ورجع الصدقة على مسطح. إذن هنا الصدقة يبتغي بذلك وجه الله، مش أنا بديله صدقة عشان يسكت، عشان يدافع عني، عشان يتكلم في كلمة طيبة. الأصل أن احنا نرجو بأعمالنا وجه الله عز وجل، حتى أراد الله أن يسترضيه فقال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. لذلك قال الله عز وجل أيضا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال الله عز وجل من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. لذلك الأدلة كثيرة جدا في القرآن الكريم على قضية الإخلاص، أن يبتغي المسلم بعمله وجه الله. صلاتك تبتغي بها وجه الله، صومك، زكاتك، حجك، عمرتك، برك، إحسانك إلى الناس، كل شيء تفعله تبتغي بذلك وجه الله. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ماتع جميل، وقد بدأ به البخاري صحيحه رحمه الله، حتى بدأ بهذا الحديث أنه يعلق جميع أعمال العبد. معنى أن البخاري يبدأ بهذا الحديث أن جميع الأعمال التي بعد هذا الحديث لا بد أن ينطبق فيها هذا الحديث. بوب البخاري رحمه الله تعالى أول صحيحه بالحديث الصحيح، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، حتى جعل في آخر صحيحه فضل التوحيد، أو من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. معنى ذلك الكلام أن ما بين النية وكلمة التوحيد كل هذا يبتغى به وجه الله عز وجل. فالنية عند السلف كانت عظيمة، لأن رب عمل صغير عظمته النية. يعني الواحد يعمل عمل بسيط تكون النية الصالحة بالإخلاص يكون عظيم عند الله. المرء البغي سقط كلب فغفر الله لها وأدخلها الجنة. عندما كانت هناك امرأة في الصحراء اشتد عليها العطش، فوجدت بئر، والرواية جاءت برجل وجاءت بامرأة، فوجدت بئر فشربت منه، فلما صعدت وجدت كلب يلهس ويأكل الثرى من العطش، فنزلت البئر وملت خفها ماء وسقت الكلب، فقال في الحديث فغفر الله لها. عمل بسيط وما في أحد غيرها في الصحراء، هي والكلب، ولكن أخلصت لله عز وجل بذلك، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لها. وعلق أحد الشيوخ على ذلك فقال إذا كانت هذه رحمة الله بالبغايا فما بالكم بمن وحد رب البرايا. أسأل الله يجعلنا وإياكم من الموحدين. وهناك رجل رفع غصن شوك من الطريق أدخله الله الجنة. والمرأة التي كانت لا تؤذي جيرانها بلسانها أدخلها الله الجنة. والمرأة التي حبست الهرة ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض دخلت النار. فرب عمل صغير عظمته النية، ورب عمل كبير تصغره النية. لذلك قال يحيى بن كثير رحمه الله تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. كلام جميل جدا. طيب أنا أوضح لكم هذا المثل الطيب الجميل، تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. لو واحد الآن في نيته أن يخرج ليزور مريضا الآن، وجاء أحد الناس فأجلسه فأنساه زيارة المريض، أو أكرم ضيافته ولم يذهب إلى زيارة المريض، كتب له أجر زيارة المريض، لأن هذا عقد النية أنه سيخرج وجاءه شيء فأجلسه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من هم بعمل بحسنة فعملها كتبت له حسنة مضاعفة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة. وهذا من فضل الله تعالى، إن اللي هم بحسنة ربنا يجعلها له حسنات كثيرة. طب هم بها ومش قدر يعملها يؤجر عليها. طيب عايز يعمل سيئة ومش عملها وتراجع يؤجر على هذه السيئة بحسنة. لذلك النية أبلغ من العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يعني اللي حيعمل عمل ويشرك مع الله أحد في هذا العمل لا يؤجر على هذا العمل ويتركه الله للذي عمل له. بمعنى مثلا واحد عمال يصلي في المسجد بسرعة بسرعة، دخل أحد الناس فخشع، أصبح هذا العمل فيه رياء وراء بهذا العمل غير الله عز وجل، راء بهذا العمل أحد الناس فلم يقبله الله عز وجل. لذلك يقول الله في الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والحديث عند مسلم. وجاء في الحديث العظيم الجميل، وهو حديث طويل، رواه أبو خزيمة وابن حبان وصححه الألباني، والحديث رواه أبو هريرة في أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاث: قارئ القرآن، أو رجل جمع القرآن، ورجل يقاتل في سبيل الله، ورجل كثير المال يتصدق به على الناس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: إذا كان يوم القيامة ينزل الله إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به، أول ناس حتتحاسب وأول ناس تدخل النار، رجل جمع القرآن، ورجل يقتل في سبيل الله، ورجل كثير المال يتصدق به. فيقول الله تعالى لقارئ القرآن: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قلت: قال بلى يا رب. قال الله: فماذا عملت فيما علمت؟ طب أنت عملت إيه في الذي علمته لك؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله تبارك وتعالى له: كذبت، وتقول الملائكة كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان قارئ، وقد قيل الشيخ فلان صوته حلو، الشيخ فلان بيأخذ كذا، الشيخ فلان كذا، وقد قيل. لذلك قال النبي: قراء أمتي هم فساقها، أو فساق أمتي هم قراء القرآن، الذين يقرؤون القرآن للشهرة والدعاية، بل وبعض معلمات القرآن الذين يعلمون القرآن لا يعلمونه لله، بل يعلمونه لأجل الشهرة ولأجل الشهادات والتزكيات وكل هذه الأمور. حتى أن هناك معلمين للقرآن ومعلمات سيئين الخلق في التعامل مع الناس أصلا، لأنهم ما أخذوا القرآن منهج حياة، أخذوا القرآن مهنة يمتهنونها بالمال، أخذوا القرآن مهنة حتى يقال عليهم أنهم كذا وأنهم كذا. وهذا قد قيل في الدنيا فلا أجر لهم عند الله. فيقول الله: كذبت. فيقول الله: أنت فعلت كذا وكذا، حتى يقال عنك أنك قارئ، وقد قيل يعني أخذت أجرك في الدنيا شهرة، وأخذت أجرك في الدنيا سمعة، إذن ليس لك عندنا أجر. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى إذ لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. فيقول الله: ماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. قال الله: فيقول الله له: كذبت، وتقول الملائكة كذبت. ويقول الله: بل إنما أردت أن يقال لك فلان جواد، فلان كريم، وقد قيل. يعني ناس تتصدق عشان يظهروا هذا للناس، واحد يروح يدي واحد ظرف كذا ويخلي الظرف الناس كلها تشوف عشان يعرف إنه مديه فلوس، واحد يروح يدي واحد شنطة رمضان ويصوره، وهذه جمعية فلان بتدي فلان شنطة رمضان، وفلان وزع شنطة رمضان، وهذه الصور على المحتاجين. كل هذا من الرياء. زي برضو بعض الناس يروح يحج ويعمل بث مباشر للناس في الطواف أو في السعي أو على عرفة، أو ناس تعتمر وتعمل للناس بث مباشر أو يتصور بالإحرام، ويا جماعة أنا في مكة، أنا الآن في مكة. طيب خلاص، ما تداري هذا العمل وتخلص بهذا العمل وتبتغي بهذا العمل وجه الله عز وجل، فيقول الله له: كذب، ولكنك كنت تنفق حتى يقال عنك أنك جواد. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله، يعني رجل بجاهد في سبيل الله، فيقال له: ماذا قتلت، أو في ماذا قتلت يا عبدي؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيك. فيقول الله له: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بركبتي، أي أبو هريرة، قال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. يب الشرط الثاني في قبول أي عمل، حتى الذرية، احنا بننجي بالذرية لي، بننجي بالأولاد لي، نرجو بهم أن ينصر الله بهم الإسلام، نرجو الله أن يستعملهم في طاعته، نرجو الله أن يكونوا صدقة جارية لنا بعد الممات. يعني مش قضية أن أنا يكون عندي ولد واثنين وثلاثة، الرسول قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فلا بد حتى هناك نية كمان في إنجاب الذرية، حتى هناك نية في الجماع. النبي عليه الصلاة والسلام قال: في بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته وله أجر؟ قال: نعم. أرأيتم إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: إن وضعها في الحلال فله أجر. يعني لو جامع الرجل امرأته يعفها عن الحرام وتعفه عن الحرام، أجر الرجل وأجرت المرأة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى الرجل أهله يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. المرأة رزق لزوجها، عليه أن يشكر الله، والرجل رزق للمرأة، عليها أن تشكر الله عز وجل على هذا الرزق. ولكن للأسف حتى أغلب البيوت إلا من رحم الله، إما المرأة عايشة من مع الرجل عشان الأولاد، إما عايشة معاه من باب مثل ضل راجل ولا ضل حيطة، عايشة مع الرجل أهي عيشة والسلام، أهي ميتة والسلام، وكل هذا. والرجل برضه عايش مع المرأة عيشة والسلام، وأيضا خايف المرأة يطلقها يبقى مديون بذهب وقايمة ومؤخر والكلام ده. عيشة، لا، نريد أن يعاشر بعضنا بعض، نبتغي بذلك وجه الله عز وجل، حتى عندها نؤجر. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كل حركاتك وسكناتك لله عز وجل. طيب كيف أحقق الإخلاص بعد ما قلنا هذا الكلام الجميل، أنه لا يقبل عمل إلا بالإخلاص، وهذا أصل تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، لأن معناها لا معبود بحق إلا الله، يعني أصرف العبادة بتاعتي كلها لمن؟ لله عز وجل. لا يدخل في العبادة لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي، ولا أحد يدخل في العبادة مع الله عز وجل. حتى لما جاء رجل للنبي قال: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، يعني لا تغالوا في مدحي ولا تمدحوني ولا تنزلوني فوق منزلتي. حتى قال رجل: ما شاء الله وشاء محمد، قال: بئس خطيب القوم أنت، أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده. إذن لا بد أن نحقق الإخلاص. كيف يتحقق الإخلاص؟ نحقق الإخلاص بأمرين. الأمر الأول أن يقطع الإنسان محبة الشهوات من قلبه، يعني كل الدنيا وما فيها يتركها ويرجو بكل أعماله في الدنيا وجه الله. الأمر الثاني أن يملأ قلبه كله بمحبة الله عز وجل، لأنه هو الذي أنعم علينا، وهو الذي خلقنا ورزقنا ويحيينا ويميتنا. لذلك لما نجي نعرف الرب في العقيدة، هو الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي وليس لي معبود سواه، هو الذي يغذينا بالنعم ويتفضل علينا بالتوبة، فهو أولى الآلهة بالعبادة، فلا نصرف مع الله عبادة غير الله عز وجل. طيب إيه اللي يقدح في التوحيد؟ إيه اللي يقدح في الإخلاص؟ إيه اللي يبوظ لي الإخلاص بتاعي ده ويخلي العمل مش مقبول؟ أول حاجة الرياء. أنا أعمل العمل أرائي به الناس، وأن يقول علي الناس، والناس يمدحوني ويذكروني، والأستاذ فلان راح والدكتور فلان جاء، كل هذا من الرياء. والرياء لغة هو الإظهار، نقول أراه الشيء أي أظهره، وشرعا هو إظهار العبادة للناس ابتغاء إعجابهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. قيل: وما الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال: الرياء. وفي رواية: أن يزين الرجل صلاته ليراه الناس، أو ليراه الرجل، يعني يخشى يركع بهدوء ويسجد بهدوء، فالناس يقولوا عليه ما شاء الله خاشع. أما إن صلى لحاله اقلب وخلص خلاص. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أن يزين الرجل صلاته ليراه الناس. لذلك الإخلاص عزيز. الواحد من السلف كان يعني امرأته تقول: صام 30 سنة وأنا ما أعرف أنه كان يصوم. يعني كان يأخذ الطعام بتاع الصباح وهو ماشي على أمل أنه حيأكل في المكان العمل، ويعطيه للعمال في الطريق، ويرجع آخر النهار فيأكل مع امرأته، ولا تعرف أنه صائم. يعني لو امرأته عرفت فلا شيء، ومع ذلك ما عرف امرأته أنه كان يصوم. ورجل فقد إحدى عينيه من كثرة البكاء خوفا من الله عز وجل، فلما علمت امرأته قالت له: أين عينك؟ قال: ذهب بها بكاء الأسحار. أما احنا النهاردة الواحد يجي يصلي لقى أي كذا يعيط شوي ما شاء الله القلب خاشع، هذا غير صحيح. لا بد الخشوع ده يأتي حتى وأنت لحالك، كما يأتي مع الناس وأنت تصلي مع الناس أو بالناس، يأتي وأنت تصلي في بيتك لحالك، هذا هو الإخلاص. لذلك أول شيء يقدح في الإخلاص الرياء. الأمر الثاني الذي يقدح في الإخلاص السمعة، والسمعة هي الدعاية وهي قريبة من الرياء، ولكن الرياء في الأعمال والسمعة في الأقوال. لذلك السمعة هي الدعاية أو التحديث بالشيء: يا جماعة أنا عملت أنا كذا، دي في اللغة. أما في الشرع هو تحديث الناس بالعبادة ابتغاء إعجابهم. يا جماعة أنا لسه مصلي 100 ركعة مبارح، أنا صمت 2 وخميس والجمعة والسبت والحد ومش عارفه، هذا كله من الرياء والسمعة. أو بعض الناس يروح منزل على مواقع التواصل، بل هي مواقع الإفساد والله، إلا يعني من يستخدمها في دين الله عز وجل وفي الخير. كثير من الناس: يا جماعة بركولي أنا حفظت القرآن. أنت حفظت القرآن عشان نبارك لكم على الفيس والتواصل؟ يا جماعة لو مغنية الناس كلها حتعمل لها إعجاب، هذه حافظ القرآن يعمل لها إعجاب. هل اللي حفظ القرآن هو قاعد ينتظر إعجاب من الناس، ولا بيحفظ القرآن يبتغي به وجه الله حتى يكون له خلق؟ كما قالت عائشة: كان خلقه القرآن. القرآن منهج حياة، دستور حياة، ولكن احنا جعلنا القرآن في هذه الأيام للمياتم والعزاء والموالد، مهنة للأسف يمتهنها بعض الناس. أما ما جعلنا القرآن منهج حياة، ما جعلنا القرآن منهج ننجو به من نار الله عز وجل يوم القيامة، القرآن من أوله إلى آخره كتاب توحيد يأمرنا بعبادة الله وينهانا عن الشرك ويدلنا على الجنة ويدلنا ويحذرنا من النار. لذلك كان أول أمر في القرآن أعبد الله، وأول نهي في القرآن ألا تشركوا بالله شيئا. فالقرآن منهج حياة. فالسمعة، أنا يا جماعة ختمت القرآن مبارح، بركولي ختمت، أنا بختم 20 مرة في الساعة، لأن لي ختمة بالليل وختمة بالنهار، وكل هذا من السماع والسمعة. حتى قال النبي: من سمع سمع الله به، أي أسمع الله الناس عيوبه يوم القيامة. يعني الناس كلها تعرف أن هذا الفلان كان يفعل كذا وكذا في الدنيا يبتغي بهم وجه الناس ولا يبتغي بذلك وجه الله. فالذي يقدح في الإخلاص الرياء والسمعة. فعلينا أن ندعو الله أن يجنب أعمالنا الرياء والسمعة، وأن يكون العمل الذي نعمله خالصا لوجه الله، نبتغي به وجه الله لا وجه أحد، ولا ننتظر ثناء ولا شكر إلا من الله عز وجل، لا ننتظر الخير إلا من الله، فرب الخير لا يأتي إلا بخير. هذا كان هو الشرط الثاني، وهو الإخلاص لله عز وجل. قبل أن أختم أقول لكم: الإخلاص يحرك الصخر، الإخلاص يحرك الصخر. وهذا الحديث سنصل إليه في الحلقة القادمة إن شاء الله، عن الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار. يعني ناس دخلوا غار فوقعت صخرة قفلت باب الغار فلم يستطيعوا الخروج، حتى قالوا: والله حتى لو رفعنا أصواتنا بالبكاء والعويل ما سمعنا أحد. فعلينا أن ندعو الله بأحب أعمالنا إلى الله، يعني كل واحد يدور له على عمل أخلص فيه لله عز وجل، والله هو الذي ينجينا من هذا. الأول كان بارا بوالديه، فلما دعا الله ببره بوالديه انفرجت الصخرة قليلا ولا يستطيعون الخروج. وجاء الثاني وكانت له ابنة عم تريد منه المال، فأراد أن يقع بها قبل أن يعطيها المال، فقالت له: اتق الله، فقام عنها ولم يفعل معها شيء وأعطاها المال لله عز وجل. فقال: اللهم إن كنت قد فعلت هذا العمل أبتغي به وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا ولا يستطيعون الخروج. الثالث قال: اللهم إنه كان لأجراء، يعني كان ناس شغالة عنده وكان لأجرة، واحد عمل بالأجرة يعني اشتغل عنده وإجي آخر النهار ترك أجرته، فالرجل قاعد يدور عليه صاحب المال فما وجده، فأخذ هذه الأجرة ونماها له، اشترى بها غنم، الغنم جابت غنم، بقى لي قطيع من الغنم قطيع من البقر. فجاء الأجير بعد كم سنة قال: يا عم لي عندك أجرة يوم كذا. فقال: اذهب إلى هذا الوادي فكل ما فيه من الغنم والبقر والإبل فهو لك. قال: أتستهزئ بي؟ قال: لا والله ما أستهزئ بك، ولكنني ادخرته لك، يعني تاجرت لك به فهو لك. فأخذه ومشى. فقال: اللهم إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء مرضات وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. انظروا إلى هذه الثمرة العظيمة من الإخلاص التي تفرج الشدائد، تفرج المحن. الإخلاص يفرج المحن. ولو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فأخلص العمل لله عز وجل تؤجر عليه، أخلص العمل لله عز وجل تؤجر عليه. فرب عمل بسيط صغير كبرته النية، ورب عمل كبير ضيعته سوء النية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى الإسلام الصحيح، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الإخلاص الذين يرجون بأعمالهم وجه الله تعالى. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويصلح ذات بيننا، وأن يوفقنا وإياكم إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، كما أسأل الله أن يجعلنا وإياكم إخوة متحابين فيه حتى ينادى علينا يوم القيامة: أين المتحابون فيا؟ وأين المتجالسون فيا؟ وأين المتزاورون فيا؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وهذا المجلس بفضل الله في محبة لله، ما جعلناه إلا حبا لله عز وجل ثم محبة فيكم، وما جلسنا إلا لله، ومن كان قريبا من أخيه يتزاور معه في الله، فنرجى أن يظلنا الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فالله أسأل أن يوفقنا وإياكم إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى. وسنكمل في الأسبوع القادم بمشيئة الله إن كنا من أهل الدنيا وكتب الله لنا اللقاء والبقاء. الشرط الثالث: حتى إذا عمل أحدنا عمل يشعر ويحس ويسعد به أن الله قد قبله. سيكون موضوعنا بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم عن الاتباع. إن الشرط الثالث هو اتباع محمد في الفعل، وهو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.